العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. انطلاق احتفالات 10 الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء إيران. العشائر العربية في نينوى تطالب بملاحقة السعودية في المحاكم الدولية بسبب دعمها للجرائم الإرهابية في العراق. ترحيب فلسطيني واسع بتقرير العفو الدولي الذي يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم فصل عنصري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بعث قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي برقية تعزية في وفاة المرجع الديني آية الله الشيخ لطف الله صافي جولبايغاني. وجاء في رسالة التعزية التي وجهها القائد: لقد كان الفقيد من أعمدة الحوزة العلمية في قم المقدسة ومن الشخصيات العلمية والعملية البارزة وعالم الدين الأكثر قدما في هذه الحوزة العلمية. وتابع سماحته: لقد كان الفقيد الركن الأساس بمجلس صيانة الدستور أعواما طويلة، وبعد ذلك كان يخوض على الدوام في قضايا الثورة الإسلامية والبلاد بحرص ومسؤولية. وللمزيد حول وفاة المرجع الديني آية الله الشيخ لطف الله صافي جولبايغاني نستمع إلى التقرير التالي.
إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة. الحوزات والمراكز العلمية خسرت برحيل آية الله العظمى صافي جولبايغاني، فقيه ومفكر إسلامي كبير. المرجع الديني الأعلى الشيخ لطف الله صافي جولبايغاني ولد في جولبايغان في محافظة أصفهان وسط إيران في 20 من شباط فبراير للعام 1919 لعائلة علمائية. كان والده آيات الله الملا محمد جواد صافي عالما زاهدا، وكانت والدته شاعرة أهل البيت وابنة لآية الله آخوند الملا محمد علي. دخل آية الله جولبايغاني ميدان العلم الحوزوي في سن مبكرة في مسقط رأسه، وبدأ دراسة الكتب الأساسية للأدب العربي وواصل تحصيله العلمي، وأنهى سطوح العلمية في مواضيع الأدب وعلم الكلام والتفسير والحديث والفقه والعقائد. انتقل إلى مدينة قم المقدسة في سبيل مواصلة تعليمه وبحثه من خلال حضوره محاضرات ومناقشات أساتذة وعلماء الحوزة العظام، لينتقل بعد ذلك إلى النجف الأشرف في العراق وحضور جلسات كبار علماء الفقه والعقيدة في حوزتها العلمية، ليعود سريعا إلى قم المقدسة ويمضي أكثر من 15 عاما طالبا في دروس الأخلاق والعرفان لدى المرجع الأعلى آنذاك آية الله العظمى بروجردي، ليتحول إلى أحد أبرز مستشاريه. ونظرا للقدرة العلمية العظيمة لآية الله جولبايغاني، عهد إليه بالإجابة على الأسئلة المهمة والحساسة حول الفقه والكلام، فضلا عن تأليف كتاب قيم عن المهدوية بعنوان منتخب الأثر بتوصية من أستاذه، إضافة إلى أكثر من 80 كتابا علميا في اللغتين الفارسية والعربية. دخل معترك السياسة مع بدايات الثورة الإسلامية وتولى مناصب سياسية، منها عضوية مجلس خبراء الدستور وأحد أعضاء مجلس صيانة الدستور وأمينه العام بموجب مرسوم من الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
احتفلت إيران اليوم بذكرى انطلاقة أعياد ثورتها الإسلامية وعودة مفجر الثورة وقائدها الإمام الخميني الراحل ممن فاه في باريس عام 1979. هذه الذكرى الكريمة التي اتخذت اسم 10 الفجر لتؤرخ عودة الإمام إلى أرض الوطن قبل أن يواجه الشعب ضربته الأخيرة لهيكل النظام الملكي رافعا راية انتصار ثورته الإسلامية عاليا. وإلى جانب المراسم الاحتفالية التي تقيمها الجماهير في مختلف أنحاء البلاد، ستعلن الحكومة عن تدشين 10 المشاريع وتزيح الستار عن العديد من إنجازاتها في كافة المجالات. وللمزيد من التفاصيل حول احتفالات عشرة الفجر وذكرى عودة الإمام الخميني الراحل نستمع إلى التقرير التالي.
في كل عام في أول يوم من شهر فبراير شباط وفي تمام الساعة 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي في إيران تنطلق فعاليات عشرة الفجر ذكرى عودة الإمام الخميني الراحل قدس سره ووصوله إلى مطار مهرابات في طهران عام 1979 ميلادي. وتشهد المدن في شتى أرجاء البلاد احتفالات بمشاركة جميع أطياف الشعب احتفاء بالمناسبة.
نظرا لمرور 43 عاما على انتصار الثورة الإسلامية، لكن الشعب الإيراني بذل ويبذل ما بوسعه للحفاظ على هذه الثورة ووقف أمام جميع التحديات والتهديدات.
قبل 43 عاما وفي مثل هذه الأيام وقع حدث تاريخي انتصرت فيه الثورة الإسلامية في إيران على نظام الشاه، وما يتحدث عنه الإيرانيون اليوم هو استمرار للثورة، حيث أنهم يجددون العهد في الذكرى معلنين تمسكهم بمبادئ الثورة وقائدها.
إن تمسك الشعب بالثورة ما زال مستمرا لحد الآن، وعلينا السير في طريق الإمام رضوان الله تعالى عليه.
أنا سعيد أرى هذه الأيام وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ورغم أنني لم أرى أيام الثورة لكن هذه الأيام لها طعم خاص بالنسبة لي وتبعث على الفخر والاعتزاز.
عودة الإمام الخميني من باريس بعد 15 عاما من فراق الوطن مشهد يستذكره الإيرانيون في كل عام ويعني الكثير بالنسبة لهم، وهي العودة التي شكلت بداية انتصار الثورة الإسلامية رسميا بعد 10 أيام من وصوله.
يحتفل الإيرانيون على مدى 10 أيام بعودة الإمام الخميني قدس سره وذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ورغم مرور أكثر من 4 عقود ما زالت الثورة محافظة على مبادئها بفضل القيادة الحكيمة والشعب الثوري المحافظ على مسارها.
هنا الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة حلول العام الجديد متمنيا له وللشعب الصيني السلامة والموفقية، وعرب رئيسي عن سعادته لتزامن هذه المناسبة مع بدء تنفيذ برنامج التعاون الشامل على مدى 25 عاما بين طهران وبكين، متطلعا إلى أن تشهد علاقات البلدين انطلاقة جديدة في أجواء الثقة السياسية المتبادلة. وفي جانب آخر من رسالته عبر رئيس الجمهورية عن ثقته بنجاح الصين في إقامة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته الأسترالية تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية. وأعلن أمير عبد اللهيان استعداد طهران لتطوير التعاون في مختلف المجالات، معتبرا تعاون القطاع الخاص لدى البلدين في تصنيع لقاح سبايكوغن انموذجا ناجحا للتعاون البناء. وحول مفاوضات فيينا قال أمير عبد اللهيان إن إيران ترحب بوصول المفاوضات إلى اتفاق جيد وتؤكد على ذلك، فيما أعربت الوزيرة الأسترالية عن أملها باستمرار التعاون الوثيق بين البلدين وتطوير علاقتهما الثنائية مؤكدة دعم بلادها لمفاوضات فيينا. تعرض رتل للقوات الأمريكية لهجوم بالمتفجرات بين محافظتي ذي قار والمثنى جنوب العراق. أعلن ذلك مصادر إعلامية عراقية مؤكدة إعطاب الرتل دون أن تشير إلى حجم الخسائر والأضرار المحتملة للأمريكيين. وكان رتلان أمريكيان قد تعرضا الأحد الماضي إلى استهداف بهجومين منفصلين في نفس المحافظتين. طالب المتحدث باسم العشائر العربية في محافظة نينوى العراقية إلى ملاحقة السعودية قضائيا في المحاكم الدولية بسبب دعمها للجرائم الإرهابية في البلاد. وقال مزاحم الأحوات أن السعودية ساهمت ودعمت العمليات الإرهابية لعصابات الإرهاب وأرسلت المفخخات والانتحاريين إلى العراق، مشددا على ضرورة ملاحقة النظام السعودي وإرغامه على دفع تعويضات لضحايا إرهابه. ودعا الإخوات البرلمان العراقي إلى رفض مشروع ربط الكهربائي مع السعودية، وقال إن الأمر له تبعات خطيرة على البلد، مؤكدا أن السعودية لا تريد الخير للعراق. رحبت فصائل وقوى فلسطينية بالتقرير الأممي لمنظمة العفو الدولية، والذي يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم فصل عنصري ويدعو لوقف تام لإمداده بالسلاح، لكنها ادعت لعدم إبقائه حبرا على ورق. وقال القيادي بحركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان إن التقرير يؤشر لتسمية إسرائيل نفسها دولة يهودية وتبعات ذلك على كل الوجود الفلسطيني. بدورها قالت الجبهة الديمقراطية إن التقرير هو توصيف الواقع العنصري الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، فيما اعتبرت حركة فتح أن التقرير يعكس حقيقة إسرائيل وممارساتها العنصرية. وللمزيد من تسليط الأضواء على التقرير الأممي لمنظمة العفو الدولية حول الكيان الصهيوني وتداعياته القانونية والسياسية، نتوقف والتقرير التالي.
أمنستي الدولية هي هنا الآن لتدعو السلطات الإسرائيلية لوضع نهاية لنظام الأبارتايد الذي يمارس بحق جميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت سلطتها. ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حاسمة بشأن جرائم الإنسانية التي تمارسها إسرائيل. التقدير الذي أعدته أمنستي يبين كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية وأعمال القتل غير المشروعة والنقل القسري والقيود الشديدة على حرية التنقل وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاء من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.
مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفصل. صنعاء تعلن استهداف غرفة عمليات تابعة للإمارات ومرتزقتها في مديرية عسلان بشب وبصاروخ باليستي. السلطات السعودية تعتقل ثاني رجل دين من أتباع أهل البيت عليهم السلام خلال أيام. استمرار الأزمة بين موسكو وواشنطن بسبب الملف الأوكراني، ولافروف يقول إن الغرب يتجاهل المبدأ الأساسي للأمن في أوروبا. أهلا بكم من جديد. قال زعيم حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي إن أمريكا والكيان الصهيوني هما العدوان الحقيقيان للمسلمين، مشيرا إلى سعيهما لاستغلال المشاكل داخل الأمة لخدمة أهدافهما. السيد الحوثي وخلال لقائه بوفد عشائري لفت إلى أن السعودية فتحت أجواءها لرئيس كيان العدو الذي زار الإمارات قبل يومين، بينما يمنع على أبناء الشعب اليمني التحليق عبر أجوائها. ودعا السيد الحوثي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف وأن يسعى الجميع إلى صيانة البلد وعدم السماح بخضوعه للخارج. أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية استهدفت غرفة عمليات ميدانية تابعة للإمارات ومرتزقتها في مديرية عسلان بشبوة بصاروخ باليستي. وقال سريع أنه نتج عن الاستهداف مصرع وإصابة عدد كبير بينهم إماراتيون، مشيرا إلى أن هذه الغرفة هي غرفة العمليات التي تدير المعارك في شبوة. وبالتزامن هزت انفجارات عنيفة عاصمة اليمن صنعاء خلال الساعات الماضية، حيث استهدفت طائرات تحالف العدوان السعودي ب11 غارة جوية حي الإذاعة القديمة ومحيط مبنى التلفزيون الرسمي شمالي صنعاء ومنطقة جربان في جنوب العاصمة. جدد وزير الخارجية في حكومة صنعاء هشام شرف المطالبة برفع الحصار عن اليمن وفتح المعابر الجوية ومنها مطار صنعاء الدولي والسماح بدخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. وقال شرف إن أرادت دول العدوان السلام فصنعاء جاهزة لذلك، وإن أرادت مواصلة التصعيد فصنعاء كذلك مستعدة لذلك، مشيرا إلى أن طهران مستعدة لأن تكون وسيطا للسلام في اليمن، لكن قوى العدوان كل مرة تذهب إلى مسار آخر. نستمع وإياكم إلى جانب مما قاله وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية هشام شرف.
بالرغم من أننا أعلننا للعالم نحن دعاة سلام لا نريد تصعيد، لكننا كذلك في نفس الوقت نرد الصاع صاعين، وبالتالي إن أرادوا الأخوة أن يجعلوها مسيرة سلام وبدايات حل فنحن جاهزون، وإن أرادوا كما هم الآن أن يضغطوا علينا بقوة فنحن كذلك جاهزون لها. نتمنى أن يسفر هذا التصعيد الكبير عن أفق جديد للسلام يقوم على أساس مصلحة الشعب اليمني بالدرجة الأولى. نحن لا نبحث عن مصالح أخرى غير مصلحة الشعب، رفع الحصار، فتح المعابر الجوية والبحرية ومطار صنعاء، دخول المشتقات النفطية، والبدء بعملية تفاهم وتنازلات مشتركة تأخذ في الاعتبار مصلحة 32 مليون يمني يحبون السلام. في مثل هذه الأحوال تنبع الحاجات للسلام من الأطراف المتصارعة، وليس من يأتي هو إضافة لتوفيق الآراء. وبالتالي السلام يجب أن يأتي من عواصم العدوان نفسها ومن يواليهم ومننا كذلك. نحن جاهزون لمصلحة شعبنا، هم ليسوا جاهزون لأنهم يريدون فقط مصلحة جماعات لديهم من يواليهم. وبالتالي من يريد أن يتوسط فليتفضل، وقد سبق لإيران أن وضعت نفسها في تصرف الكل. إيران تريد أن تتوسط للسلام في اليمن، لكنهم كل مرة يذهبون في مسار آخر. نحن كما قلت مستعدون للسلام، سلام الشرفاء، سلام الأبطال.
تستمر أزمة الوقود في اليمن بسبب الحصار الظالم المستمر من قبل تحالف العدوان السعودي، وسط تنديد وسخط شعبي ومطالبات رسمية لمكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، وذلك لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء هذه الأزمة. تفاصيل أوفى حول أزمة الوقود والمشتقات النفطية في اليمن نستمع إليها في التقرير التالي.
تنديد وسخط يمني باستمرار أزمة الوقود والمشتقات النفطية ومطالبات رسمية لمكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء لاتخاذ خطوات عملية لإنهاء الأزمة والسماح بدخول سفن المشتقات النفطية التي تحتجزها قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي، على الرغم من امتلاكها تصاريح أممية، حيث نظمت وقفة احتجاجية نفذتها هيئة الطيران المدني والأرصاد وشركة النفط ومطار صنعاء.
أن احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم توفر المشتقات النفطية سبب معاناة كبيرة لكل أبناء الشعب اليمني، باعتبار النفط عصب الحياة ويمس حياة كل المواطنين بصورة مباشرة. كل القطاعات تضررت بشكل كبير، بل أن البعض من تلك القطاعات مهدد بالخروج عن الخدمة وتهديد حياة فئة كبيرة من أبناء الشعب اليمني.
وهذا هو الهدف وهذا هو المقصود، تجويع وركاع الشعب اليمني، بالذات الحالات المستضعفة مثل سواقين الدراجة النارية، كذلك الموظفين أصحاب الأجرة العامة، يعني هذه كلها يسببوا ويثاقموا الأزمة أكثر وأكثر.
الاحتجاجات استمرت في أكثر القطاعات الخدمية تأثراً، حيث أطلقت وزارة الصحة اليمنية عبر كادرها الصحي وقطاعاتها الطبية تحذيراً من أي تبعات تؤدي إلى إخراج عشرات المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة مع نفاذ مخزونها التشغيلي والاحتياطي. جاء ذلك في بيان وقفة احتجاجية بمقر الوزارة.
ما تقوم به دول تحالف العدوان من عملية القرصنة البحرية لكافة المشتقات النفطية وموارد الطاقة وعدم وصولها إلى ميناء الحديدة وعدم تزويد المستشفيات الخاصة والعامة وأيضا البيئة وخاصة محطات مياه الشرب سيؤدي إلى كارثة صحية، سيؤدي إلى توقف في منسوب المنظومة الصحية.
أزمة الوقود المتكررة تضيف إلى معاناة المواطنين الذين يضطرون إلى الانتظار بسياراتهم أمام محطات الوقود ليحصلوا على حصص معينة الأمر الذي يعطل حياتهم، خاصة ذوي الدخل اليومي من سيارات الأجرة.
تبقى المشتقات النفطية والوقود ورقة ضغط تسعى دول تحالف العدوان من خلالها للعبث بحياة اليمنيين وشل الحركة في القطاعات الخدمية والحيوية في البلاد، وسط استياء واستنكار الشارع اليمني للتخاذل الأممي في نقطة تعد هي الأهم في الملف الإنساني.
اعتقلت قوات الأمن السعودية الشيخ عبد الله بن أحمد من علماء مدينة عمران بالأحساء، وذلك بعد أيام من اعتقال الشيخ كاظم العمري من علماء المدينة المنورة. وفي تعليق له على الاعتقالات الأخيرة، قال المسؤول في منظمة هومان رايتس ووتش إن القمع المتزايد في السعودية اليوم هو جزء لا يتجزأ مما واجهه الشيعة السعوديون لسنوات عديدة. وأضاف أن النظام السعودي يميز بشكل منهجي ضد الأقليات المسلمة ولا سيما أتباع أهل البيت عليهم السلام في مجالات التعليم والنظام القضائي وحرية المعتقد والتوظيف. قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف إن الغرب يحاول تجاهل المبدأ الأساسي للأمن في عدم قابليته للتجزئة في أوروبا. وذكر سيرجي لافروف في رسالة لوزارة خارجية دول منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالاتفاق على عدم جواز التعدي على أمن الدول الأخرى، مضيفا أن هذا المبدأ الأساسي للقانون الدولي يحاول الغربيون ببساطة تجاهله بل الاستسلام لنسيانه تماما. وللمزيد حول هذه الأزمة نستمع إليكم إلى التقرير التالي.
جلسة عاصفة لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا شهدت تبادل الاتهامات بين روسيا والولايات المتحدة حول التوترات الراهنة. في مواجهة دبلوماسية مباشرة تبادل الطرفان الاتهامات خلال الجلسة التي عقدت بدعوة أمريكية بالرغم من رفض روسي صيني لانعقادها.
يعد طلب انعقاد هذا الاجتماع تدخلا غير مقبول في شؤوننا الداخلية ومحاولة لنشر الهستيريا ضد روسيا لدى الرأي العام. هذا الاجتماع جاء بسبب اتهامات لا سند لها وقد قمنا بتفنيدها مرارا، وهو يعكس دبلوماسية المبالغة التي تتبعها الولايات المتحدة.
في المقابل ردت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد على نظيرها الروسي وأشارت إلى خطورة الأوضاع شرقية أوروبا، متهمة موسكو بعزمها رفع عدد قواتها عند الحدود الأوكرانية.
الوضع في أوروبا عاجل وخطير. روسيا لا تحترم ميثاق الأمم المتحدة وتمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. تقول روسيا إنها تحشد قواتها على أراضيها، إلا أنها تم نشرها بالقرب من الحدود الأوكرانية وتعتزل رفع عدد جنودها في بيلاروسيا إلى 30,000 بحلول منتصف فبراير شباط.
بالتزامن توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن من مكتبه البيضاوي روسيا بعواقب قاسية وخطيرة إن هي أقدمت على غزو أوكرانيا.
نواصل مع حلفائنا الاستعداد لأي سيناريو ستقدم عليه روسيا في أوكرانيا. نواصل الحض على الدبلوماسية، لكن مع استمرار روسيا في حشد قواتها حول أوكرانيا فنحن مستعدون لكل ما يمكن أن يحدث.
ويستمر الحراك الدبلوماسي الدولي لإنهاء الأزمة الأوكرانية مع تكثيف الاتصالات واللقاءات بين كبار المسؤولين للدول المعنية بالأزمة، مع تزايد الحديث في كل من واشنطن ولندن عن تحضيرات لفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا، حيث تم تداول سلسلة من العقوبات المحتملة على نطاق واسع وفي مقدمتها فرض قيود على قطاع الطاقة الروسي وعلى رجال أعمال مقربين من الكرملين.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. انطلاق احتفالات 10 الفجر في الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في جميع أنحاء إيران. العشائر العربية في نينوى تطالب بملاحقة السعودية في المحاكم الدولية بسبب دعمها للجرائم الإرهابية في العراق. ترحيب فلسطيني واسع بتقرير العفو الدولي الذي يتهم الاحتلال بارتكاب جرائم فصل عنصري. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا توقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعاتنا، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب نتاجات شعراء أهل المودة، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بشذا حب أهل البيت عليهم السلام وأريج موالاتهم، فكونوا معنا.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
أيها الأطاب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو عبد الصاحب بن عبد الهادي البرقعاوي، خطيب وشاعر، ولد في النجف الأشرف عام 1931
ودرس فيها العلوم الدينية على يد عدد من أساتذتها، منهم والده الشيخ عبد الهادي والشيخ حسين زاير والشيخ حسين شرع الإسلام، ودرس أيضا على يد أستاذه الشعر الكبير الشيخ عبد المنعم الفرطوسي، وكان يحضر البحث الخارج عند جملة من العلماء كالسيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد محمد صادق الصدر والسيد حسين بحر العلوم والسيد السيستاني وغيرهم. تخرج من الدورة التربوية لرجال الدين وعمل مدرسا في المدارس الابتدائية، وبعث وكيلا شرعيا في الديوانية والمسيب وسدة الهندية من قبل السيد محمد الصدر والسيد حسين بحر العلوم.
نعم مستمعينا الكرام، نشر قصائده في الصحف العراقية والعربية، وشارك في العديد من المهرجانات والندوات الأدبية والشعرية في العراق وخارجه، وهو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين والعرب، ومن رواد منتدى النشر والرابطة الأدبية في النجف، ومن مؤسسي ندوة الأدب المعاصر. توفي سنة 1995 ودفن في النجف الأشرف وترك ديوان الشعر. ترجم له أغا بوزورغ الطهراني في طبقات أعلام الشيعة في القرنين 13 و14، وكاظم عبود الفتلاوي في مستدرك شعراء الغري، ومحمد هادي الأميني في معجم رجال الفكر والأدب في النجف خلال 1000 عام.
أيها الأخوة والأخوات، إنه الشاعر الذي ارتجل الحروف إبداعا وتألقا وخلق جوا من التشويق في أرض كلها شعر، وهو الشعر بعينه. كان لا يطيق الصمت ولا يحب الملل، كانت قدمه لا تكل أو تتعب في نشاط واستمرارية في الحياة. كان محبا للشباب لأنه الوحيد الذي أعطى كل جهوده للشباب وصقل مواهبهم والاهتمام بهم، بحيث سمي الأب الروحي لكل الشباب. عاشق الشعر بجنون متواضع، له حضور متميز في كل المهرجانات التي شارك فيها. عرفته الأوساط الأدبية مؤسسا لندوة الأدب المعاصر في السبعينيات التي رعت بدورها للشباب، وقد صقلت ورعت أيضا المواهب الجديدة، وكان للشيخ الدور الفعال في ذلك، وله الأثر الجميل في الرابطة الأدبية التي تعتبر من أهم المؤسسات الثقافية في النجف الأشرف.
أيها الكرام، اتسم هذا الشاعر بالصفات الرائعة، فهو المربي والشاعر والمعلم، ولقد أخذ حيزا آخر من العطاء والتفاني في سبيل إيصال ما يمكن إيصاله، كي يجعل من الأجيال بذرة إبداع وسمو. فقد كان يطمح أن تكون الكلمة سيفا بوجه الظلام، وتحدى كل الأيام وكل الهم والعوز، وكان مغوارا في مواقفه تجاه بلده وأبناء هذا البلد. فقد استطاع أن يزرع في النفوس حب الله والوطن والكرامة، فلم نجده خاضعا لأحد، بل كان شجاعا ضد كل الأخطاء والنوايا الشريرة. عرفناه حنونا رغم كل الآلام التي تدور حوله في ذلك الزمان، زمن الطاغية وأعوانه، فلم يسلم من جبروتهم. فقد اعتقل عدة مرات، لكنه البطل الذي اتسم بالصبر والقوة، وكان له دور في تنشيط الحركة النقدية من خلال آرائه السديدة رغم جفاف النقد في النجف الأشرف، وأعطى اهتماما للقصة أيضا، وشجع الكثير من الأدباء والأديبات في هذا الاتجاه.
أعزائنا، حول الخصوصيات والسمات التي تميزت بها قصائد الشاعر الشيخ عبد الصاحب البرقعاوي في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وملحمة الطف، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم وبضيفي الدكتور عبد الرب عطاش، الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيرانيين في محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور عطاش، لكل شاعر له خصوصيات ومميزات تميز قصائده الشعرية عن باقي الشعراء، كذلك بالنسبة إلى الشاعر الشيخ عبد الصاحب البرقعاوي التي تميزت قصائده بصفات خاصة وسمات معينة، فيا حبذا لو تحدثونا قليلا عن هذه الصفات والمميزات.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشاعر الشيخ عبد الصاحب ابن عبد الهادي البرقعاوي اختطف من حياة 66 ربيعا، ولد 1931 حتى 1995. سماته هي الهندسة الدقيقة لاختياره للألفاظ الدقيقة في قصائده، حيث وظف كل لفظ في مكانه، وأيضا من سماته دمج الشعور العاطفي بالواقع المحتدل اللي كان سائد في العراق. استنفق الطبيعة والمشهد في قصائده السردية، أيضا وظف عواطفه وأحاسيسه لبيان أقراضه الشعرية. عبد الصاحب البرقعاوي استخدم الاستعارات والبلاغات والبلاغة الكلاسيكية من تشبيهات وكنايات واستعارات ومجازات في قصائده. كان اختياره للألفاظ واقعا اختيارا موفقا، استطاع أن يجعل من المستحيل ممكنا بتعابير وتراكيب موفقة، بما أنه كان عالما دينيا وله علاقة وثيقة بقراءة القرآن الكريم وتدبره. نرى قبسات من ألفاظ القرآن الكريم تتواجد في شعره، نرى في شعر الحسيني أسلوبا سرديا لقصائده يحمل كما هائلا من الأوجاع في قصائده. عبد الصاحب البرقعاوي يحمل كما هائلا من الأوجاع في قصائده، أوجاع الشعب العراقي العريق. مزج شعره بالحزن فنرى الدمعة والألم والشوق والفراق والوجد في قصائده. من أبرز قصائده حملت حبك، قال في قصيدته الشهيرة وهي من أبرز قصائده الإيحائية الرمزية، يقول: حملت حبك في قلبي وفي عصبي، يا سر حزني ولون الحلم في الهدبي، هذه الأزاهير ظمأة ليس يرفدها إلا لقاء الشذا بالماء واللهب. كانت مرارة أيامي تعلمني أن أجعل الجرح مهرا سار للغلب، وإن صدرك، وهذا الضمير يرجع للإمام الحسين،
نعم
وإن صدرك ميدان لأمنيتي، عوضت باسمك أحلامي من التعب، ما أنت إلا حقول الحب أمنحها صدق التوهج من أشواق منجذبي. لو غازلت حلمي مليون كوكبة لطفت من حولها في حزن مخترب، أنت الذي كان في جرحي تألقه فراح ينثر أشواقي على الشوق. وهذه القصائد وهذه القصيدة الذي الشيخ البرقعاوي من أرض العراق، أرض الحضارات، أرض الثقافات، ليس بعجيب أن يمزج الشعور مع الشاعرية، مع العقلانية، مع الأحاسيس الجميلة والعاطفة الجميلة. وهذا العراق وهذه أرض العراق، أرض النبوات، أرض أئمة أهل البيت، ليس بعجيب أن يمنحنا شعراء الشيخ عبد الصاحب البرقعاوي وغيره من فحول الشعراء.
جميل.
الشكر الجزيل للدكتور عبد الرضا عطاش الأستاذ المشارك للغة العربية وعضو اتحاد الكتاب الإيراني من محافظة خوزستان، وفقكم الباري ورعا.
شعراء
أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأحبة، معظم قصائد الشاعر الشيخ عبد الصاحب البرقعاوي هي في رثاء السبط الشهيد الإمام الحسين سلام الله عليه، ومن قصائده في هذا المجال قصيدة في إحياء ذكرى استشهاد سيد الشهداء عليه السلام، لا ينحو فيها منح الرثاء البحت والتفجع، بل يشيد ببطولات السبط الشهيد عليه السلام، هذه البطولات التي حببت ذكراه إلى كل القلوب، فصدحت حناجر الشعراء والخطباء والأدباء بمدحه والثناء عليه والإشادة ببطولاته وتضحياته في سبيل الدين والعقيدة، تلك البطولات التي اندكت لها عروش الطغاة وخلدها التاريخ وغدت درسا في الإباء لكل الأجيال، كما يعبر الشاعر عن ذلك بقوله:
هل أن ذكراك الجليلة في الدنا حفل لكل مفوه مترنم، يجد بآيات الخيال فيرتمي شوقا إليه كل قلب مكلم، وتضج زغردة الحناجر إن هما عذب القصيد وخطبة المتكلم، لم تجد نفعا في الحياة كأنها ملهاتنا إن حل يوم الموسم، حاشا فذكراك الجليلة وثبة يندك فيها عرش طاغ مجرم، فكأن موقفك الجريء بكربلا دين لكل مظفر لم يقحم.
أحبتنا، قال من قصيدة أخرى في رثائه عليه السلام معبرا عن حبه لأرض كربلاء التي سالت عليها تلك الدماء الطاهرة، هذا الحب الذي ترجمه من خلال تقبيله لهذه التربة الطاهرة وخاصة ذلك التل الذي وقفت على مشارفه بطلة كربلاء السيدة زينب العقيلة سلام الله عليها، وهي تصيح وتنادي على أخيها الذي أحاط به جيش الأعداء والذي تعرض أهل بيته للقتل والذبح والسبي وهم يعانون الظمأ عند شط الفرات، كما يصور لنا الشاعر البرقعاوي ذلك في قوله:
كربلا جئتك مشبوب الوداد حاملا في موجة الدمع فؤادي، أتقر موطن الرزء وقد أشرق الرمل بأسرار الجهاد، ألثم التربة أناجي ربوة أسأل التل أنادي عند وادي، ها هنا زينب صاحت يا أخي يا ابن أمي هجمت خيل الأعادي، ها هنا فتية مجد عبروا لجة الموت إلى طهر المراد، وهنا طفل هوى من نبلة فطمته فمضى لله صادي، وهنا خيل ضلال طحنت أضلع السبط بمسعور الطراد، وبجنب النهر نهر لم يزل رغم كبر الموت يسقي كل صادي.
Thank you. حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا بكم. أعزائنا للشاعر الشيخ عبد الصاحب البرقعاوي في تصوير الجانب المأساوي الدامي من ملحمة الطف، هذا الجانب الذي حولها إلى جراح تبقى على مر الأجيال ولا يمكن أن تندمل حتى احمر لها الأفق، صارخة على مر الزمان تثير روح الجهاد ضد الطغاة في نفوس الأحرار، فارقة بين الحق والباطل وبين حكم الله تعالى وحكم الطغاة المنحرفين الذين غيروا شريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحرفوها كما يحلو لهم وبما يتوافق مع مصالحهم، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
أبا الشهداء رزقك في فؤادي جراح لا تذل إلى ضمادي، كأن الطف في عيني أفق تسامى بالدماء على السواد، وذكراك التي من قبل ألف تأطر بالضبا بدل الحداد، إذا ذكر الحسين يضج فينا نداء الله ينذر بالجهاد، وتشخص كربلاء ومن ثراها بها امتاز الضلال من الرشاد.
كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم أعزائنا الكرام على جميل متابعتكم طيلة حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم شعراء أهل المودة.
كونوا بانتظارنا حتى جولتنا المقبلة بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل البيت عليهم السلام وموالاتهم.
شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، هم عدتي وملاذ الوحيد، أثوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي
منتظرة في عصر كانت فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال قرنين من الزمان، وبكل ما لديها من ثروة وتخطيط وسلاح وسياسة وإعلام على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية، حتى لا يبقى من الإسلام غير الاسم، ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي.
Thank you.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، وتقبل الله أعمالكم. من قصص الدعاء المستجاب ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: رأيت يوم بدر رسول الله صلى الله عليه وآله ساجدا يقول: يا حي يا قيوم. وانصرفت إلى الحرب، ثم رجعت فرأيته ساجدا يقول: يا حي يا قيوم، ولم يزل كذلك حتى فتح الله له. وروي في كتاب الكافي عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قلت له: إنه يقع في قلبي أمر عظيم، يعني الشك في العقائد. فقال: قل لا إله إلا الله. قال جميل: فكلما وقع في قلبي شيء قلت لا إله إلا الله فيذهب عني. وروى الكليني أيضا عن علي بن مهزيار قال: كتب رجل إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام يشكو إليه لما من يخطر على باله، فأجابه في بعض كلامه: إن الله عز وجل إن شاء ثبتك فلا يجعل لإبليس عليك طريقا. قد شكى قوم إلى النبي صلى الله عليه وآله لما من يعرض لهم لأن تهوي بهم الريح أو يقطعوا أحب إليهم من أن يتكلموا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتجدون ذلك؟ قالوا: نعم. فقال: والذي نفسي بيده، إن ذلك لصريح الإيمان، فإذا وجدتموه فقولوا: آمنا بالله ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام أيضا قال: إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، إنني نافقت. فقال: والله ما نافقت، ولو نافقت ما أتيتني، تعلمني ما الذي رابك؟ أظن العدو الحاضر، يعني الشيطان، أتاك فقال لك: من خلقك؟ فقلت: الله خلقني. فقال لك: من خلق الله؟ قال: إي والذي بعثك بالحق لكان كذا. فقال: إن الشيطان أتاكم من قبل الأعمال فلم يقوى عليكم، فأتاكم من هذا الوجه لكي يستزلكم، فإذا كان كذلك فليذكر أحدكم الله وحده. مستمعين الكرام، نسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم دوام ذكره وخالص دعائه، حتى الملتقى في لقاء آخر جديد من برنامجكم دعاء في قصة.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل اليتيم
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل كافله الجد وثم عمه جسد بالإخلاص أحلى المثل وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين كهاتين بيت في السماء مع خير الأنبياء لك بيت في السماء مع خير الأنبياء يا كافل اليتيم
يقسو علينا اليتم حد الألم فالعمر من دون أب كالحمم والأم إن غابت يغيب حلمنا فالأم أحلى زهرة في الحلم أكرم بمن كفل اليتيم وارتفع فمنه إخلاصه وحبه نبع مذ لليتيم أتى بخيره وسعى مع النبي هنا في الجنة اجتمع لا تضيعه شأنا عاليا في المقام من رسول السلام